البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف يبين فضل العلم وأن العلم قد يكون سببا لدخول الإنسان الجنة، ولكن أي علم؟ إنه العلم المتصل بالله الذي يقصد به وجه الله والذي يكون فيه هداية للناس ودعوتهم إلى ما فيه مرضات الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
يقول مولانا جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما الذي تشير إليه هذه الآية؟ إن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بالقرآن الكريم هدى للناس وبالإسلام دين الحق والصواب ليعليه على سائر الأديان. أما إعلاؤه على الوثنية فلأن هذه الأديان ظاهر بطلانها، وأما إعلاؤه على الأديان الأخرى فلأنه ختامها الذي صانه الله من كل تحريف أو تبديل، وجعله شاملا لفضائل الأديان السابقة وصالحا لكل زمان ومكان، والله شاهد بذلك. يقول مولانا جل وعلا: وكفى بالله شهيدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته.
بالدين تخصصت،
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
هل ينطلق الصوت بخط مستقيم مثل الضوء؟ نعم، ولكن بإمكانه الاستدارة حول الزوايا والانعكاس عن الأجسام التي يصطدم بها ويحيد أو ينفلش إذا مر من فتحة كالنافذة. وبفضل هذه الخاصية للموجات الصوتية صار بإمكاننا سمع الصوت من مصدر لا نراه، بعكس الضوء فإننا لا نرى الأجسام من خلف الجدران أو في المتعرجات، ويجب أن تكون أمامنا مباشرة دون عوائق كي نراها.
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفينا التوفيق يصافح كفينا
التوفيق يصافح كفينا. البسمة بانت في وجه
هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ وما المهمة التي جاء من أجلها الرسل؟ الرسول هو من اصطفاه الله وأوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي وليس رسول. فالرسل سفراء الله لعباده، ينقلون إلى الناس عن الله ما يهديهم إلى الطريق الخير في دنياهم وآخرتهم، ثم يربون أتباعهم على دعوتهم ويعلمونهم أوامرها ويأخذون بأيديهم إلى أغراضها وغاياتها. وقد جاء قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهؤلاء الرسل صفات باعتبارهم قادة دعوة ورجال إصلاح وسفراء الرب العظيم، فيجب أن يكونوا أهلا للرسالة، أي ذكورا عقلاء أذكياء أمناء صادقين متصفين بصفات الرجولة الكريمة والفطرة المستقيمة، معصومين من المعاصي المشينة ومصونين من الخطأ والنسيان وكتم الرسالة. وأما في بقية الحالات التي لا تتعلق بمهمتهم فهم كباقي الناس، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويلدون ويلد لهم أبناء. وذكر الله سبحانه وتعالى 25 رسولا منهم في القرآن، وقال أيضا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأما الأنبياء فهم كثير، أوصلهم العلماء إلى عدة آلاف. وكان محمد صلى الله عليه وسلم آخر هؤلاء الأنبياء وخاتمهم، وقد جاء في الحديث الشريف: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كان كل نبي يبعث لأمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث كان، ونصرت بالرعب على العدو مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة.
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم. شرف
من القائل: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هل القائل هو عبد الله بن مسعود أم عبد الله بن عباس أم عبد الله بن رواحة أم سعد بن معاذ؟ القائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم،
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهه
إذا قطعت دودة الأرض فإنها لا تموت، وتبقى كل قطعة منها حية مستقلة عن الأخرى، فلماذا؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: كيف يتغذى الجنين في بطن أمه؟ وكيف يطرح فضلات جسمه؟ والسؤال الثالث: كم تقطع النحلة الشغالة في رحلاتها لجمع كيلوغرام واحد من العسل؟ أما السؤال الرابع فهو: كيف تنظف الزرافة أذنيها؟ والسؤال الخامس: كيف ينظف الثعلب جلده من الحشرات العالقة به؟ للإجابة على هذه الأسئلة الخمسة نبدأ بالسؤال الأول. والسؤال الأول هو: إذا قطعت دودة الأرض فإنها لا تموت، وتبقى كل قطعة منها حية مستقلة عن الأخرى، فلماذا؟ لأن الجهاز العصبي لدودة الأرض منتشر في كل جسمها، لا يتجمع في الرأس كمعظم الحيوانات، ولكل حلقة في جسمها عقدة عصبية تمثل دماغا لتلك الحلقة، مما يتيح لها مهما قطعت أن تظل حية. أما كيف يتغذى الجنين في بطن أمه، وكيف يتنفس، وكيف يطرح فضلات جسمه، فالجواب أنه يتغذى عبر الحبل السري ويتزود جسمه بالأكسجين من خلاله، ولا يستخدم رئتيه في شهيق وزفير، كما إنه يطرح فضلات الجسم عبر الحبل السري نفسه. أما كم تقطع النحلة الشغالة في رحلاتها لجمع كيلوغرام واحد من العسل، فإنها تقطع حوالي 240 ألف كيلومتر. وللإجابة على سؤال كيف تنظف الزرافة أذنيها، نقول إنها تنظف أذنها بلسانها الطويل البالغ طوله حوالي 17 إنشا. وأما كيف ينظف الثعلب جلده من الحشرات العالقة به، فإنه يضع قطعة قماش أو ورقة شجر أو لحمة في فمه، وينزل الماء من مؤخرته ببطء، فتهرب الحشرات إلى أعلى جسده، ويواصل نزول والحشرات تواصل هربها إلى أعلى، حتى تصل إلى الشيء الذي في فمه، فتتجمع عليه فيتركه في الماء ويهرب. لماذا سمي بيت المقدس بهذا الاسم؟ وهل له أسماء أخرى؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: يرجع سبب تسمية بيت المقدس إلى أنه المكان الذي يتطهر فيه أولياء الله من الذنوب والمعاصي، أو إلى أنه المكان الخالي من الشرك والأصنام، ولذلك كانت الملائكة تأمه وتطوف به، وكان الأنبياء عليهم السلام يعبدون الله فيه ويقربون القرابين فيه. ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ أنه أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس، وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء، فلهذا قصده ليدعو فيه. فلما وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم، فاستجاب له ورفع الطاعون، فاتخذوا ذلك الموضع مسجدا، وكان الشروع في بنائه 11 سنة مضت من ملكه، وتوفي قبل أن يستتم بناءه، وأوصى إلى سليمان بإتمامه. وقد أطلق على بيت المقدس أكثر من 20 اسما، وكثرة الأسماء إن دلت على شيء فيتدل على شرف هذا المكان وقداسته. ومن هذه الأسماء المسجد الأقصى، وسمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، فيتبلغ حوالي مسيرة شهر، أو لكونه لا مسجد وراءه. ومن أسمائه كذلك مسجد إيليا وسلم لكثرة سلام الملائكة فيه، وأورسالم أي دار السلام، وأورشلايم وبيت إيل وصهيون ومصروت وبابوش وصلمون وكرسيلا والخرية.
فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
أنا ما أقبلت بلا غدف.
أيهما أرهف سمعا، الكلب أم القط؟ وكم يتفوق بصر القط على بصر الإنسان؟ وما الفرق بين تنفس الإنسان وتنفس الحشرات؟ الأرهف سمعا القط، فأذن القط أخضر 10 مرات من أذن الكلب على التقاط الأصوات. أما كم يتفوق بصر القط على بصر الإنسان، فبصر القط يتفوق على بصر الإنسان بحوالي 6 مرات. وأما الفرق بين تنفس الإنسان وتنفس الحشرات، فتتنفس الحشرات عبر فتحات في البطن أو الجذع، ويدخل الهواء من خلالها إلى قناة تشبه القصبة الهوائية، فيتزود الدم بالأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون عبر نفس الفتحة.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما
لا يتكهرب الطائر ويموت إذا وقف على سلك كهربائي؟ هل لأن لسيقان الطيور مادة غير موصلة للكهرباء؟ أم لأن الطيور تدرك بالغريزة خطر الكهرباء فلا تقف إلا على الأسلاك المغلفة بالعوازل كالمطاط؟ أم لأن الطير لا يتصل بجهة أخرى موصلة كالأرض فلا تكتمل الدورة الكهربائية ولا تحدث الصعقة؟ الجواب: لا يتكهرب الطير الواقف على سلك كهربائي، لأنه يتصل بالسلك فقط ولا يتصل بأي موصل آخر كالأرض، ولا تتم الدورة الكهربائية عبر جسمه فلا تحدث الصعقة الكهربائية له.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من هي أم المؤمنين أم حبيبة؟ هي زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأخت خليفة المسلمين معاوية رضي الله عنها. إنها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية. دخلت إلى بيت النبوة وعاشت فيه ضمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بنات عم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أزواجه الطيبات من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي بعيدة الدار أبعد منها. كانت متزوجة بعبيد الله بن جحش ابن رباب الأسدي، وهاجر معها إلى الحبشة، ثم ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فمات مرتدا نعوذ بالله من الخذلان. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بالحبشة فتزوجها، زوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي. ولما كانت أم حبيبة رضي الله عنها شديدة الاتباع للسنة النبوية، فإنه لما جاءها نعي أبيها دعت بطست فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي من حاجة، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها تعلمنا أن الأسى والحزن ينبغي أن يتوقف على حدود ما شرع الإسلام الحنيف من ترك الزينة والطيب، على ألا يتعدى ذلك حدود المدة التي قررها الإسلام. فيا ليتنا نتعلم من أم حبيبة محبة اتباع السنة والمسارعة إلى الانقياد لها. وها هي أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث صحيح أخرجه مسلم. تقول أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تبين لنا أم حبيبة رضي الله عنها ما يحظى به العبد المؤمن من الفضل إذا حافظ على السنن وواظب عليها. وروت أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 حديثا، أخرج لها الشيخان 4 أحاديث، واتفق على 2 ولمسلم مثلهما. وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها، عاشت حتى توفيت 44، وقبرها بالمدينة النبوية. فسلام على أم حبيبة في نساء بيت النبوة، وسلام على أم المؤمنين مع الصحابيات الجليلات.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي
أي الأغذية التالية يسبب مزيدا من السمنة؟ البطاطا أم الأرز أم العدس الأسود؟ الجواب: الأرز. فالأرز يسبب سمنة أكثر من البطاطا والعدس الأسود، لأن فيه من الكربوهيدرات 78%.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا. الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى.
ما هي الكونفوشية؟ الكونفوشية هي تعاليم الحكيم والأخلاقي الصيني كونفوشيوس، والذي عاش في الفترة ما بين سنة 551 ميلادية إلى سنة 479 ميلادية. وقد حث هو وأتباعه على الإصلاح الاجتماعي، وسعى إلى وضع نظام أخلاقي وسياسي ابتغاء للسلام والعدالة والسلم العالمي. والمبدأ الأخلاقي الأساس في نظام الكونفوشية هو تأكيد الروابط بين الأفراد والمحافظة على الوضع السليم، بحيث ينبغي أن تعامل مرؤوسك كما تريد أن يعاملك رؤساؤك، على اعتبار أن الشخص في جميع العلاقات الإنسانية إما رئيسا أو مرؤوسا. والدعائم الأساسية التي إذا اتبعها الإنسان حسب العقيدة الكونفوشية يصل بواسطتها إلى السعادة والحياة المثلى تتلخص في 4 مبادئ: العلم الغزير، السلوك الحسن، الطبيعة السمحة، والعزيمة القوية.
البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
ما المقصود بلقب الأعسر؟ هل هو كبير الشفتين أم عظيم البطن أم الأعمى أم من يعتمد على أطرافه اليسرى؟ الأعسر هو من يعتمد على أطرافه اليسرى.
في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما علاقة اكتشاف مكانس كونية عملاقة للنظافة البيئية في السماء مع الآية الكريمة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شيئا عجيبا في الفضاء، فهناك من ينظف الكون من الغبار الكوني والدخان الناتج عن انفجارات النجوم. نعم، إنها بالضبط مكانس بما تعنيه الكلمة من معنى، فيتشفط هذا الدخان والغبار الكوني تماما كالمكنسة. أطلقت عليها ناسا الثقوب السوداء The Black Holes، نظرا لأنها لا ترى فهي تماما كثقب يشفط أي غبار أو دخان في الكون. وفي الحقيقة هي نوع من أنواع النجوم، وهي تجري في السماء وتنظفها، فسبحان من خلقها. ولكن هناك مفاجأة، مفاجأة فاجأت الجميع، وهي أن ناسا لم تكتشف شيئا، لأنها فقط التقطت صورا لشيء تكلم عنه خالقه الواحد الأحد في القرآن الكريم. فقد أتى ذكر هذه النجوم في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. أقسم الله تبارك وتعالى وله أن يقسم بما شاء، ووصفها وصفا دقيقا، فهي لا ترى فهي خنس، وتجري فهي جواري، وكالمكنسة فهي كنس. الجواري الكنس أكبر 20 مرة من الشمس، وهي كمكنسة كونية عملاقة تستطيع أن تبلع الأرض بما فيها، فهي لها جاذبية عظيمة تجذب أي شيء يمر أمامها. فصدق الله العلي العظيم حيث قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أيهما صفار البيض، الأح أم المح؟ وكم يبلغ عمر الذبابة لتبدأ بوضع البيض؟ وكم بيضة تضع في كل مرة؟ ولما تستعمل الفضة في صنع المرايا؟ وكيف تشرب الأفعى الماء؟ ولقد اخترع جراهام بيل التليفون سنة 1800 1877 ميلادية، وفي عام 1896 ميلادية طور اختراع خرص الهاتف، فمن هو مخترعه؟ نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة، ونأخذ السؤال الأول: أيهما يسمى الأح أم المح؟ صفار البيض أم بياضه؟ الجواب: المح هو صفار البيض، والأح هو بياضه. وكم يبلغ عمر الذبابة لتبدأ بوضع البيض؟ وكم بيضة تضع في كل مرة؟ يكون عمرها حوالي أسبوعين، وتضع في كل مرة 150 بيضة، وتضع طوال حياتها 4 مرات. أما لماذا تستعمل الفضة في صنع المرايا؟ فلأنها بيضاء وتعد أفضل المعادن في عكس النور. وكيف تشرب الأفعى الماء؟ إنها تشرب بوضع فمها وتشفطه كما يفعل الحصان. أما من اخترع خرص الهاتف الذي طوره جراهام بيل؟ إن الذي اخترعه هو حفار قبور حانوتي أمريكي يدعى ستروجر.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ماذا تسمى عمليات القتل أو الطرد ضد مدنيين في بلد معين على نطاق واسع، ويقوم بهذه العمليات جنود عسكريون يحملون جنسية مغايرة لجنسيات الضحايا، وذلك بدعم وتأييد حكومي قوي وصريح؟ هل هو التطبيع أم الاستيطان أم التطهير العرقي أم التفرقة العنصرية؟ إنه التطهير العرقي.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما الذي يوجب الغسل؟ وكيف يغتسل المسلم اغتسالا شرعيا صحيحا؟ يوجب الغسل ما يأتي: أولا الدخول في الإسلام، ثانيا الموت، ثالثا انقطاع دم الحيض أو النفاس، رابعا الاحتلام مع خروج شيء من المحتلم وسواء في ذلك الرجل والمرأة، خامسا اتصال الرجل بالمرأة على النحو المعروف. أما كيفية الغسل فيبدأ أولا باستحضار النية في القلب، وهذا في غير الموت، فيبدأ أولا باستحضار النية في القلب، ثم يغسل مواضع الاستنجاء، ويغسل أعضاء الوضوء ما عدا الرجلين فيؤخرهما حتى ينتهي من غسل جسمه كله، ويخلل شعر الرأس واللحية للتأكد من وصول الماء إلى البشرة، ويفيض الماء على رأسه 3 مرات، ويغسل الجهة اليمنى من البدن ثم اليسرى، وأخيرا يغسل القدمين كما يغسلهما في وضوئه، وبذلك يخرج من غسله كامل الطهارة.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما عشت لأفوز بعلمي، ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا